بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث. الآن هذا من أقسام مدرج الإسناد، هو لم يبين، لكن هذا من أقسام مدرج الإسناد. وقد جعل الحافظ ابن حجر وغيره مدرج الإسناد على 5 أقسام، ذكرها الحافظ ابن حجر في النزهة بدون تمثيل، ذكر بعضها بدون تمثيل وبعضها واختصرها، وأما في النكت ففصلها، في النكت فصلها تفصيل طيب، ذكر أمثلتها وتفصيلها. قال: ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث، أن يكون متن الحديث عند الراوي له إسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد ثان، يعني الراوي روى هذا المتن بكامله لكن بعضه بسند وبعضه بسند آخر. قال: فيدرجه من رواه عنه، يكون الإدراج منين؟ ممن روى عن هذا الراوي، على الإسناد الأول، ويحذف الإسناد الثاني، أي يأتي بالزيادة من الإسناد الثاني يضيفها إلى الأول، والزيادة هنا في المتن، ويروي جميعه بالإسناد الأول، وهذا واضح. قال: مثاله حديث ابن عيينة وزائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب، وهذا عند أبي داود. قال: والصواب رواية من روى عن عاصم ابن كليب بهذا الإسناد صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه صفة الصلاة، أما أنه جاء فرآهم يرفعون أيديهم هذه الرواية أخرى. فرواه عن عاصم بن عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. السند الثاني فيه إبهام ضعيف فأدخلوه على الأول. طيب، والذي قال بأن هذا الصواب، هذا الإدراج هو الصواب، أشهر من نقلوا عنه هو الحافظ موسى بن هارون الحمال البغدادي، هو الذي نقلوا عنه، قالوا قال موسى بن هارون الحمال هذا مدرج والصواب كذا. فكلام من الصلاح يعني به الحمال، موسى بن هارون الحمال البغدادي هو الذي قال بأن هذا إدراج. طيب، وإذا قالوا هذا المتن أدرج على هذا المتن، فإنما يضعف بصيغة الإدراج، ولا يلزم أن يكون المتن ضعيف، لا يلزم أن يكون المتن ضعيف، لا يلزم هذا، لكن بهذا الطريق يقال هذا الإدراج خطأ، هذا الإدراج خطأ، أما المتن فقد يصح من طرق أخرى كما سيأتي في بعض الأمثلة التي سنقرأها. ومنها، أي من أنواع المدرج، أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، يعني يختلف الإسناد تماما، وربما يختلف أيضا الصحابي، لكنه يجمع بين متنين، يخلط بينهما. قال: مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. المتن عن أنس متفق عليه بدون ولا تنافسوا، متفق عليه بدون ولا تنافسوا، بلفظ ولا تنافسوا متفق عليه عن أبي هريرة، إذن فهما حديثان، الأول ليس فيه ولا تنافسوا والثاني فيه ولا تنافسوا، فأخطأ الراوي فأخذ كلمة ولا تنافسوا وأضافها في حديث أنس. قال: فقوله تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم، وممن قال ذلك بأنه أدرجه ابن أبي مريم الخطيب البغدادي وابن عبد البر وحمزة الكناني، وحمزة الكناني من أئمة الجرح والتعديل، حمزة الكناني يعني كلامه ليس مشهور مثل الدارقطني وغيره، أبي حاتم وأبي زرعة، لكن له إعلالات، ومما أعله حمزة الكناني حديث الذي يذكر في سورة الحشر في قصة عمر، قصة ابن عمر حين ذهب إلى الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، في عند قوله عز وجل يؤثرون على أنفسهم، فقال له: تغاضبت مع أبي، أريد أن أبيت عندك، فبات من أجل أن ينظر ماذا يصنع، ثم أخبره أنه ما تغاضب مع أبيه. هذا الحديث أعله حمزة الكناني وغيره، فإنه في سنده ضعف وفي متنه نكارة، أما المتن فهذا فيه اتهام لعبد الله بن عمر أنه يكذب، وأما في إسناده فذكروا أن فيه انقطاع، ف الشاهد أن حمزة الكناني من أئمة الجرح والتعديل. طيب، قال: أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، وهو متفق عليه، والله أعلم. طيب فهذا إدراج، لكن هل المتن ضعيف؟ الجواب لا، لكنه خطأ أن يقال هذا عن أنس بهذا اللفظ، إنما يقال الحديث عن أنس إلا لفظة ولا تنفسوا فيها عن أبي هريرة. قال ومنها أي من مدرج الإسناد أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده، التلميذ يروي عن جماعة وهؤلاء الجماعة كل واحد له طريقة في رواية هذا المتن، له إسناد في رواية هذا المتن، تختلف رواية الأول عن الثاني عن الثالث، فيأتي هذا التلميذ فيجمع الثلاثة ويختصر ويبقي طريقا واحدة، فيظن الظان أنهم رووها جميعا عن هذا الطريق وهو أهم. قال فلا يذكر الاختلاف، وكان من المتخصصين في هذا الباب المنبهين له هو الإمام مسلم رحمه الله، ليس في هذا المثال، وإنما الإمام مسلم في هذا الباب يتحرى، ولهذا يقول وفي حديث فلان زيادة كذا، وفي رواية فلان من طريق كذا زاد بعضهم كذا، فهو ممن يتحرى في هذا. قال فلا يذكر الاختلاف بل يدرج روايتهم على الاتفاق، مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب. إذن من هم الرواة المختلفون؟ منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هذا الحديث ما حاله؟ متفق عليه، لكن الإسناد فيه إدراج، في بعض الروايات فيه إدراج لا تضر بصحة الحديث. قال هنا وواصل إنما رواه، الآن من الذي رواه؟ منصور والأعمش وواصل. قال وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله، وهنا كيف؟ عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، رواية واصل ليس فيها عمرو بن شرحبيل، لكن الذي رواه عن الثلاثة جمع الثلاثة بإسناد واحد. عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما والله أعلم. ثم قال رحمه الله واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج، وهذا بالإجماع، بل قال بعضهم بإجماع أهل الحديث والفقه أنه لا يجوز الإدراج، حتى أن ابن السمعاني والماوردي والروياني يقولون من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. من هو الذي قال هذا؟ ابن السمعاني والماوردي والروياني، هؤلاء يرون أن من أدرج فهذا يطعن فيه يقدح فيه بل يلحق بالكذابين. أما التحريم فمتفق عليه، أما التحريم فمتفق عليه، وأما أنه يكون مجروح فالأمر فيه يعني ليس على الإطلاق، فقد يهم الراوي، قد يكون إمام ويهم فيدرك شيء وهما، فهل معناه أنه يجرح ويقال كذاب؟ لا، ليس بصحيح. ثم الإدراك كما سيأتي أنه مراتب، وبعضه يجوز كما سيأتي، لكن الأصل أن الإدراج كما قال محرم. واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، وممكن يفسر كلام هؤلاء على الذي يتعمد، يتعمد أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وليس منه، هذا نعم. أما إنسان أخطأ في السند تعمد على حسب ظنه، يعني أخطأ في الإسناد على حسب ظنه وتعمد ذلك يظن أنه الصواب، فمثل هذا لا يقال كذاب، يقال أخطأ. ولهذا سيمر بنا من روى شيئا ثم أنكر، يروي شيئا ويجزم به ثم يكذب من روى عنه، فهذا كما سمعت لا يحكم عليه بأنه كذاب. قال واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، ومراتبه كما قال الزركشي وغيره، يعني وهو مراتب، أقواها مدرج المتن، قال أقواها مدرج المتن، وأخفها مدرج الإسناد، أخف الإدراج مدرج الإسناد. لماذا؟ قال السبب أن مدرج المتن فيه خلط المرفوع بالموقوف ونسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فهذا أشد في التحريم. طيب وأخفها مدرج الإسناد، أخفها مدرج الإسناد، قال رجوع الخلاف إلى الإسناد خاصة لا سيما إذا كان الكل ثقات. طيب قال وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى والله أعلم. ابن الصلاح يقول شفى وكفى، والبلقيني رحمه الله تعالى يقول ومع ذلك فقد ترك أشياء، البلقيني يقول ومع ذلك فقد ترك أشياء، والسيوطي يقول في التدريب على ما فيه من إعواز. إذن فقوله فشفى وكفى يعني لعله يعني في زمن ابن الصلاح ما وجد من كتب كما كتب الخطيب، لكنه قد بقي بعض الأشياء التي استدركت عليه، كما نبه على ذلك السيوطي والسخاوي والبلقيني. قال السخاوي ولخصه شيخنا مع ترتيبه، من هو شيخ السخاوي؟ حافظ بن حجر. وقد لخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب وزيادة العلل وعزو وسماه تقريب المنهج بترتيب المدرج. طيب، قال فيه الحافظ في النزهة من كلام الحافظ إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر. وقال في النكت على ابن الصلاح وزدت على ما ذكر الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره. إذن من هو الذي زاد على كتاب الخطيب؟ الحافظ، بسمى كتابه تقريب المنهج بترتيب المدرج. ثم جاء السيوطي، أو جاء نعم السيوطي لخص فيه كتاب الحافظ، لخص كتاب الحافظ بن حجر وسمى رسالته المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج. إذن الأصل هو كتاب من؟ الخطيب، ثم الحافظ زاد عليه بعض الأشياء، ثم لخصه السيوطي فسمى المدرج، المدرج إلى المدرج. ثم جاء واحد فنظمه في أبيات ثم شرح الأبيات. من هو هذا يا علي الذي نظم المدرج؟ ها، من هو؟ من يقول؟ من طلاب دماج من المنحرفين الذين قد انحرفوا مع أصحاب حزبية العدني وغيره. عبد الله القاضي، تسمعون بعبد الله القاضي؟ عبد الله القاضي هذا نظم كتاب السيوطي ثم شرحه. كان الشيخ يثني على قصيدة التلك ويقول له شرح، وأظن ما كان اكتمل وتحزب قبل أن يكتمل، الله أعلم هل طبعها أم لا، هل طبع الرسالة أم لم يطبعها. طيب، إذا تعمد نعم يقال كذاب، إذا تعمد الإدراج من أجل الطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أما إذا أخطأ فلا. بقي فائدة تذكر هنا وهي مهمة، كيف يعرف الحديث المدرج؟ كيف نعرف الإدراج؟ قالوا يعرف بثلاث أشياء كما ذكر الحافظ في النكت والسخاوي في شرح التقريب وفي النزهة في تدريب الراوي تضيح الأفكار، في أغلب كتب المصطلح يذكرون معرفة الإدراج أنه بثلاث حالات، إما أنه يأتي من طرق واضحة مفصلة مبين فيها الإدراج، تأتي طريق فيها إدراج ويأتي في طرق أخرى يبين أن تلك الرواية مدرجة، ولهذا قال علي بن المدينة إيش؟ الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كيف نعرف الإدراج وهو خطأ؟ يعرف بجمع الطرق، هذه الصورة الأولى. الحالة الثانية أن ينص الراوي أو الصحابي أو بعض الأئمة على الإدراج، إما الصحابي نفسه ينص يقول قلت كذا أو زدت كذا، أو الراوي بعده، أو إمام من الأئمة يأتي فينص على أن هذه الرواية مدرجة فيؤخذ ذلك. الحالة الثالثة استحالة أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أحيانا بعض الكلام يضاف في الحديث ولا يصرح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني إذا قلنا بأنه من كلامه يكون فيه مصادمة للنصوص الشرعية، مثل حديث للعبد المملوك المصلح أجران قال والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هل يصرح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه كيف يتمنى أن يكون مملوك وهو نبي مرسل؟ هذا أولا. ثانيا قوله وبر أمي، أمه ماتت وهو صغير، كيف يقول بر أمي؟ إذن فلهذا قالوا هذا الكلام من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأمثلة كثيرة. فالإدراج يعرف بتنصيص الصحابي، الراوي إمام من أئمة العلل والحديث، أو أن يستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو جمع الطرق، أو بجمع الطرق. وذكروا لذلك لكل نوع من هذه الأنواع أمثلة. كنت هنا من المعلل، نعم من المدرج. بقي نعم نسينا هذا المسألة، وهي أنه في باب الإدراج قلنا لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. قال أهل العلم كما ذكر ذلك السيوطي في التدريب، قال يستثنى ما كان لتفسير غريب، ما كان لتفسير غريب فيستثنى من هذا، فقد فعله كثير من الأئمة ومنهم الزهري، لكن مع البيان هذا هو الأولى، أنه يقول ومعناه كذا ما يدخل في المتن كأنه من المتن، فهذا إذا كان تفسير غريب فلا بأس، هذا موجود في الأحاديث، موجود في الأحاديث. قال الزهري والتعبد والتحنث، التحنث التعبد الليالي ذوات العدد، وقد جاء مفسر أنه من كلام الزهري، وإنما قد يهم بعض الرواة المتأخرين فينقلونه بدون البيان، وإلا الراوي أحيانا يأتي به على أنه تفسير، فإذا كان تفسير فلا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك مع البيان، حتى لا يختلط حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره ويظن الناس أنه من كلامه. نعم، لا يضر إن كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر. قال أهل العلم الزهري إمام في الحديث مكثر، فلا يضر هذا منه، فهو إمام، سواء فصل وبين ما هي الرواية التي رواها فلان أو علان أو أن جمعها، لأنها يعني من طريق الثقات لا يضر، إلا إذا كان بعضهم ضعيف فنعم هنا يحصل الضرر. إذا روى عن جماعة وقال دخل حديث بعضهم في بعض وفي واحد كذاب أو متروك أو مجهول، هنا نقول لا لا وتبين لنا ما هي رواية هذا المجهول، وإلا ضعف الحديث بكامله. لكن إذا كانوا ثقات والذي يعني اختلف عليه الحديث إمام مثل الزهري قالوا هذا لكثرة حديثه فربما يفعل ذلك، فلا شيء في ذلك. طيب إلى هنا.